بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أتممنا بحمد الله كلام التدبرية قضية ثلثي الكتاب وهو ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات والقواعد التي فيه، بلا شك قواعد نافعة من إمام خبير تردي على أهل الضلال، خبير بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سيتكلم بعد ذلك عن فصل جديد في قضية القدر والشرع، هو الفصل الثاني. القدر كما قال هو تقدير الله لما كان وما يكون أزلا وأبدا، ولا شك وتعرفون أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإسلام، ودل عليه أدلة كثيرة توافرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من كتاب الله عز وجل وكل شيء خلقناه بقدر، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل و حديث كل حديث فيه تقدير الله سبحانه وتعالى، وهي حديث كثيرة. ومن الأمور المتعلقة بباب القضاء والقدر أن القضاء والقدر أو الإيمان به لا يتم إلا بالإيمان بأربعة مراتب، وإن شئت قلت مرتبتين، فهي إما اثنين إما أربع، والاثنين تشمل الأربع. إما العلم والكتابة، الثانية الخلق والمشيئة، وبعضهم يقول أربعة: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. وسبب ذكر أهل العلم كابن القيم وابن رجب وغيره القضاء والقدر أنه مرتبتين ولم يقولوا أربع، بسبب أن الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم المرتبة الثانية التي هي الخلق والمشيئة، وأما العلم والكتابة فيقر بها أهل الفرق، إلا القدرية الأوائل الذين ظهروا في عصر الصحابة الذين يسمون القدرية الأوائل، الذين في حديث ابن عمر في صحيح مسلم: هؤلاء ينفون علم الله عز وجل بالشيء إلا بعد وقوعه. وهذا مذهب كما يقال انقرض وذهب، وبقي القدرية الجدد وهم المعتزلة الذين يقولون بأن أفعال العباد غير مخلوق، أنها من خلق العباد أنفسهم. سيأتي الكلام. وهؤلاء الذين ظهروا في البصرة وجاء عبد الرحمن بن حميد ويحيى بن يعمر إلى ابن عمر، وهو أول حديث في صحيح مسلم، وقالوا: يا ابن عمر، ظهر قبلنا أناس يقولون بالقدر وأن الأمر أنف، أنف بمعنى مستأنف في علم الله، لا يعلمه إلا بعد وقوعه. قالوا: قوم يتفخرون العلم تعبدون، لكن عندهم هذا البلاء. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: والذي نفسي بيده، لو أنفق أحدهم مثل أحد الذهب ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، لأنه كما قلنا ركن من أركان الإسلام. ثم ذكر الحديث، حديث جبريل عن أبيه، ذكر قصة جبريل وفيه أن تؤمن بالله وملائكته، إلى أن قال: قدر خيره وشره. يقول الناظم: علم كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. هذا البيت جمع الأربع مراتب: علم كتابة مولانا، مشيئته، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتكوين. وخلقه وهو إيجاد، يعني شرح لكلمة الخلق أو معنى الخلق. الأدلة على كل مرتبة من هذه المراتب أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. فالعلم والكتابة مثلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات أو ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، جمع بين العلم والكتاب. والسنة كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة لما خلق الله القلم. وأما المرتبة الثالثة المشيئة وما تشاءون إلا يشاء الله. أما الخلق الله خالق كل شيء، وذلك الأدلة يعني كثيرة جدا في هذا الباب. الله عز وجل قال لم يخلق شيئا إلا بمشيئته، فالله عز وجل لا مكره له، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وبين أن الخلق أيضا لهم مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون، فأثبت لهم مشيئة وقدرة واختيار، ولكن فعلهم وقدرتهم واختيارهم لا يخرج عما علمه الله كتب. يعلم الله أنهم يختارون، ويعلم الله أنهم سيفعلون، وليس معنى العلم والكتابة أنهم مجبرون على هذا الأمر، بل العبد عنده قدرة واختيار كما سيأتي الكلام عنه وعن أدلته، وهذا أمر مشاهد وملاحظ فيما يفعله الإنسان، عنده اختيار يأخذ الماء أو يترك الماء، لكنه قد كتب في اللوح المحفوظ وعلم الله عز وجل أنه سيختار كذا، أنه سيفعل أسباب الضلال ثم يضل، سيفعل أسباب الهداية ثم سيهتدي. الله عالم بما سيختار، بالأسباب التي يأخذها وبالنتيجة التي يصل إليها، هذا كله في علم الله عز وجل. والعبد مأمور بطاعة الله وهو لا يعلم ما الذي كتبه الله عليه، ما الذي اختاره الله له، ما الواجب علينا؟ هل الواجب البحث عن علم الله؟ لا يمكن الوصول إليه، هذا من علم الغيب، وإنما الواجب علينا هو اعملوا، كما قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. العبد مطالب بالتوكل على الله والعمل وبذل الأسباب. لذلك قال هنا والقدر، أي الإيمان بالقضاء والقدر، لا ينافي الأسباب القدرية أو الشرعية. ليس هناك تعارض بين كون كل شيء بقضاء الله وقدره وبين فعل الأسباب، فإن الأسباب أيضا من قدر الله، الأسباب من قدر الله عز وجل. وربط الأسباب بأسبابها والمسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة التي من أجلها الله عز وجل، أو التي هي من أجل صفات الله، ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى الحكيم، أسماء الله عز وجل الحكيم. وأهل السنة يثبتون وجود الأسباب وتأثيرها في مسبب، ولكنها لا تخرج عن إرادة الله وأمره سبحانه وتعالى، ويعتقدون أنها مجرد أسباب ليست هي مؤثرة بنفسها بدون ربطها بالله سبحانه وتعالى، وإنما هي أسباب، خلاف الأشاعرة الذين يقولون ينفون الأسباب وربطها بالمسببات، كما سيأتي بيانه في قضية الكسب عند الأشعرية، فهم جبرية بالقدر. كذلك الجهمية وغيرهم الذين يقولون أن العبد مجبور على فعله ولا قدرة له ولا اختيار. إذن الأسباب لا بد منها، سواء كان في باب الأمور القدرية، قدرية مثل يعني الحوادث والمصائب التي تحصل كلها لها أسباب، أو الشرعية يعني كل شيء، هذا ما مشهور يعني معروف في المصور الفقه، السبب والمسبب، وكذلك في الهداية والنتيجة ودخول الجنة، كلها لها أسباب، بما كنتم تعملون كلها أسباب لدخول الجنة وأسباب لدخول النار. ولذلك أهل السنة عقيدتهم كما قال شيخ الإسلام تيمية، وهيك عبارة نفيسة ابن تيمية رحمه الله تعالى قيدوها في قضية الأسباب، قال رحمه الله تعالى الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قد قد في الشرع. الإعراض عن الأسباب بالكلية قد قد في الشرع، وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع، الالتفات إلى الأسباب يعني اعتقاد أن السبب هو المؤثر، ويلتفت قلبه إلى السبب ولا يلتفت إلى الله سبحانه وتعالى. مثل أن شخص عنده أمر أو معاملة أو قضية، تجد قلبه يلتفت إلى المسؤول وإلى الواسطة مثل ما يقال، ولا يلتفت إلى الله عز وجل، فهذا قدح في التوحيد. إما أن يكون شرك أصغر، قد يكون شرك أكبر. فالالتفات إلى الأسباب، نقرأ العبارة من جديد، الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب الكلية قد قدح في الشرع، إنما التوكل والرجاء معنى يتألف من التوحيد والعقل والشرع. وهذا في مجموع الفتاوى الجزء الثامن 169، الإعراض عن الأسباب. قال: ومحو الأسباب أن تكون أسبابا، هذا لا يقوله عاقل، لا يقول عاقل أن النار اشتعلت بدون وجود شرارة ولا هواء ولا غيره، فعدم ربطها بالأسباب قدح في العقل ونقص في العقل. والإعراض عن الأسباب هذا التواضع، ولنا توكل على الله لكنه لا يبذل أي سبب، هذا قدح في الشرع، وهذا كما تعرفون تواكل وليس بتوكل. لذلك الناس كما قال في الأسباب طرفان ووسط، الناس يعني عموم الناس والفرق طرفان ووسط في قضية الأسباب. الطرف الأول نفاة، وهؤلاء أنكروا تأثير الأسباب، لا يؤمنون بالسبب الأسباب، وجعلوا جعلوها مجرد علامات يحصل عندها الشيء لا بها. فقالوا مثلا أن انكسار الزجاج حصل عند التقاء الحجر أو عند وجود الحجر وليس بسبب الحجر. وهؤلاء كما قال الشيخ خالفوا السمع والعقل وغيره، وهذا هو كسب الأشاعرة. شاعر ينقون الأسباب، فقالوا إن النار أو إن الخبز انقطع عند السكين وليس بالسكين، فينقون الأسباب في حق الله عز وجل وعموم الأسباب، وهذا شك أنه قدح في العقل. وخلاصة قولهم في كسب الأشاعرة يرجع إلى الجبر، جبر الجهمي، لذلك الأشاعرة مجبر أو جبري في قولهم في قضية الكسب. هذا من الفروق بين الأشاعرة والماتريدية، الأشاعرة جبرية في قضايا الأسباب، لذلك دائما تجد في عقائدهم يقولون والله منزه عن الغايات، يعني العلل والحكم والأسباب، لا يوجد سبب، الله منزه عن الغايات. تقرأ عبارتهم ما تفهم، هم يقصدون بها هذه القضية، وهي قضية كسب الأشاعرة، وخلاصة أمرها أن يعني لا سبب وأن العبد مجبور على فعله. الطرف الثاني ولاة أثبتوا تأثير الأسباب، فجعل السبب هو مؤثر. هذا كما تعرفون أن من اعتقد سببا أنه مؤثر هذا وقع في الشرك. لا بد في الأسباب أن تعتقد أنها سبب ولا تعتقد أنها مؤثرة بنفسها حتى يكون الاعتقاد صحيحا. أن اعتقدت أن السبب مؤثر بنفسه بدون الله عز وجل دخلت في باب الشرك، وهذا قول المشركين. قال وأما الوسط فهؤلاء أهل السنة أثبتوا الأسباب ولكنهم قالوا إنها تؤثر لا بذاتها ولكنها بسببها، بل بما أودعه الله عز وجل من القوى الموجبة، يعني أنها سبب وليست مؤثرة بذاتها، وليست مؤثرة بذاتها. لذلك من القواعد المهمة في باب التوحيد في التمائم وفي غيرها، إن اعتقد أن السبب هو مؤثر بنفسه فهذا شرك أكبر. اعتقد أن السبب هو مؤثر بنفسه فهذا شرك أكبر، وأخرج يعني تأثير الله سبحانه وتعالى. وإن اعتقد أن شيئا سبب وهو ليس بسبب لا في الشرع ولا في التجربة فهذا شرك أصغر. إن اعتقد أنها ليست سببا أو اعتقد أنها سبب ولكنها ليست بسبب لا في الشرع ولا في الواقع والتجربة فهذا شرك أصغر. مثاله لما يقول إن التمائم مؤثرة بنفسها، ما حكم ذلك؟ شرك أكبر. لكن إن اعتقد أن التمائم سبب ماذا يكون؟ شرك أصغر. لماذا؟ مع أنه اعتقد سبب ليست مؤثرة بذاته، لأنها أصلا ليست سبب، ومجرد اعتقاده أنها سبب وهي ليست بسبب لا في الشرع ولا في التجربة صيرها شركا أصغر، لأنها توصل إلى الاعتقاد بأنها شركا توصل إلى الشرك الأكبر، توصل إلى الشرك الأكبر. مثلا الآخر، إن اعتقد أن النجم هو الذي جاء بالمطر يكون شرك أكبر. مطرنا بنوع كذا، كلمة مطرنا بنوع كذا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، صح؟ الذي يقول مطرنا بنوع كذا هذا كافر، لكن طيب كفر أكبر أو أصغر؟ إن اعتقد أن النجم مؤثر بنفسه فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه سبب هو شرك أصغر. لماذا؟ لأن النجم أصلا ليس لسبب في وجود المطر لا في العقل ولا في الشرع ولا في التجربة، ما له علاقة النجم في السماء ولا الأنظار. ولكن إن كان هذا السبب موجود وله أثر في الطب في غيرها، هنا نقول هذا لا يدخل في الشرك الأصغر. يدخل في ذلك الأشياء المعاصرة الآن مثل أسورة الطاقة والأسورة النحاسية والحجارة التي يستخدمونها، هذه كلها داخلة في هذا الباب، هي ما بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. هذا ما يتعلق في قضية اعتقاد أهل السنة في باب الأسباب. نعم، انتقل بعد ذلك إلى قضية هل يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر أو لا يجوز؟ هل يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر؟ قال فإن قال قائل فلا يصح على هذا التقرير أن يحتج بالقدر من خالف الشرع إذا كان الشرع له أسباب. هل يجوز أن احتج بقضاء الله عز وجل وقدره لأنه هو الذي قدر هذه الأسباب سواء في الشرع أو في غير الشرع قدر؟ هل يجوز أن أحتج بالقدر على مخالفة الشرع أو لا يجوز؟ قال إن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح كما دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر. أما من الكتاب فأول من احتج بالقدر على ضلاله إبليس، قال رب بما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. احتج بأن الله هو الذي أغواه، يا ربي بما أنك أغويتني أنا سأغوي العباد، هل هذا حجة له وعذر أو لا؟ ليس بحجة ولا عذر، لذلك لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر عند إبليس. وأول من احتج بالقضاء والقدر على مخالفة الشرع هو إبليس. كذلك المشركون حين قالوا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا عذر، هل هذا عذر لهم أن قدر الله كفرهم؟ ليس بعذر، بل الله عز وجل جعل لهم القدرة والاختيار، وهم الذين اختاروا طريق الكفر. إن هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا، إن هديناه النجدين. العبد مخير بين اختيار طريق الخير واختيار طريق الشر. فإذا هذا الاحتجاج عند إبليس لم يعذر به، وهذا الاحتجاج عند المشركين لم يعذروا به، عذبوا وكفرهم وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم العباد بأن يعملوا، وأن عملهم لا يخرج عن قضية قضاء الله عز وجل وقدره وما كتبه وما خلقه وما علمه وما شاء سبحانه وتعالى. لذلك هذه العبارة عن النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا كل ميسر لما خلق له ورد على الطائفتين اللتين خالفتا أهل السنة في باب القضاء والقدر، لأن الذين خالفوا أهل السنة في باب القضاء والقدر إما جبرية هم الجهمية والأشعرية، إما جبرية الذين يقولون العبد كالريشة في مهب الريح لا قدرة له ولا اختيار، وأما يقولون هذا القول الأول، وقول الثاني وهم نفاة القدر وهم المعتزلة، نفاة القدر وهم المعتزلة يقولون الله عز وجل لا دخل له في فعل العبد، والعبد هو الذي خلق فعله بنفسه. لذلك ورد في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا مجوس هذه الأمة؟ لأن القدرية أثبتوا خالقين، الله خلق العبد والعبد خلق فعل نفسه، بل جعلوا كل عبد هو خالق، فاقوا حتى القدرية المجوس. ذلك أن المجوس قالوا في إلهين، إله الظلمة وإله النور، جعلوا خالقين، وكذلك القدرية جعلوا خالقين. لذلك جاء في الحديث أنهم مجوس هذه الأمة، لا تزوروه ولا تعودوه ولا تشهدوه. قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا رد على من؟ أي طائفة؟ اعملوا رد على الجبرية، لأنه لو لم يكن عنده قدرة كان مجبر، فقال يا رب كيف أعمل أنا مجبر أصلا ولا عندي قدرة على العمل، فأمره بالعمل يدل على أنه عنده قدرة اختيار. وقوله فكل ميسر لما خلق له رد على المعتزلة النفاة، فهذا الحديث قاعدة رد فيها على الفرقتين. قال أما من النظر أن تارك الواجب فاعل المحرم باختياره لا يشعر أن أحدا أكرهه، قدرة مثل ما قلنا أفعل أو أترك هذا أمر موجود في الحس يشعر به الإنسان. الأمر الثاني قال أن إقحام النفس في مآثم ترك الواجب وفعل المحرم ظلم لها وعدوها، قال وما ظلمونا ولكن وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلو أن أحدا ظلما احتج به في القدر، يعني أنه لو جاء هذا الرجل الذي يقول لو شاء الله هدايتي لاهتديت، يقولها بعض العوام ويجلس ولا يصلي، قم صلي ولا إذا أراد الله هدايتي اهتدي، فهذا خذ منه شيئا يسرق منه شيء أو إذا سرق منه شيء، قل له لا تأخذ حق، اجلس، لو شاء الله لا رجع إليك حق. قل له ما يقبل بهذا الحق. قل لا بد أن أبذل الأسباب لرد مظلمتي وأخذ حقي. لماذا هنا ترى وجوب بذل الأسباب هناك لا ترى وجوب بذل الأسباب؟ وقال قائل أنا أجلس في بيتي ولا أتزوج، إذا كتب الله لي ولد سيأتي ولد، وهذا ليس بحجة، هذا نقص في العقل. فهذا لا يقبل بهذه الحجة في أمور الدنيا إذا أخذ الدنيا، وأما في أمور الآخرة فيقبل هذه الحجة وتكون عنده حجة. أن هذا المحتج لو خير في سفر بين أقال بين بلد جيد وبلد سيء اختار أي بلد؟ أرى جيد، لأنه هذا من بذل الأسباب. أقول له لا، اذهب إلى البلد السيء، وإن كتب الله أراد الله كذا أراد الله كذا تجد القضاء والقدر. فالاختيار في البداية هذا من بذل الأسباب، فهنا كما قلنا اختار الدنيا، وأما في قضايا الآخرة فلم يختر ذلك. قال ما الجواب عن قوله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشرك. فأخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله، لا شك أن شركهم واقع بمشيئة الله. الجواب عنه أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله من باب ليس من باب الاعتذار لهم، وإنما من باب تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، لا دفاع عنهم ولا إقامة للعذر لهم، وإنما من باب تسلية رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الأمر ليس بيده وأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. عندنا حديث وبه يتلخص قضية متى يجوز الاحتجاج بالقدر ومتى لا يجوز. الحديث هو حديث مشهور في الصحيحين، وهو حديث أبي هريرة احتج آدم وموسى، في لفظ حاج آدم وموسى، فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا خرجتنا من الجنة. قال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه حط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى ثلاثة، فحجه آدم غلبه في الحج. الآن هذا الحديث الذي فيه ليس فيه إشكال واضح، لكن سنجيبه عنه ونوضحه. ما الحجة هنا؟ موسى جاء وقال أنت أخرجتنا من الجنة بسبب معصيتي، فقال له آدم احتج بماذا؟ بالقضاء والقدر. قال أتلومني على أمر قدره الله، يعني احتج ولا شك أنه احتج بالقضاء والقدر. كيف الجواب عن هذا الحديث أو بيان معناه؟ خلاصة المسألة يا أخوة أن الاحتجاج بالقضاء والقدر يجوز في حالين ويحرم في حال، يجوز في حالين ويحرم في حالته. وبعض أهل العلم يقول يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعاد، يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب ولا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعاد. إذن ما هما الحالتان التي يجوز الاحتجاج بهما في قضاء الله عز وجل وقدره؟ الأمر الأول عند المصيبة التي لا دخل لي فيها ولا تقصير، إنسان ماشي في الطريق قدر الله عافانا الله وإياكم جاءه شخص وصدره صار حادث، لماذا فعلت هذا الحادث؟ قال قدر الله ما شاء، ضرب معه تاير راح السيارة الأخرى. هنا يجوز له الاحتجاج لأنه مصيبة، احترقت داره فان الله وإياكم، لماذا احترقت الدار؟ قدر الله وشاءه. فهنا يرد الحديث وهو فليقل قدر الله وما شاء فعل، فإن لوم من عمل الشيطان. إذن الباب الأول مما يجوز في المصائب التي لا دخل للعبد فيها. الباب الثاني يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على الذنب بعد التوبة، على الذنب لكن بشرط بعد التوبة، ليس من باب الاعتذار له لنفسه، وإنما من باب أن هذا الخبر حصل وكان حصوله بأمر الله، ولكنني فعلت الواجب الذي علي وهو التوبة، فانتهى هذا الأمر. إنسان فعل أي معصية من المعاصي ثم تاب توبة نصوح خالصة لله عز وجل، حقق شروط التوبة. لماذا فعلت هذا الأمر؟ هذه المعصية قدر الله أنني فعلتها، تبت إلى الله عز وجل، وليس من باب الاعتذار لنفسه، وإنما من باب إخبار أن هذا بقضاء الله وقدره، وأنه حقق الواجب وهو التوبة النصوح. وأما الباب الذي لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر فيه، وهو باب النعام، أن يجعل القدر حجة وعذرا له فيما ارتكبه من المعائب والنقائص والذنوب، فيما ارتكبه من النقائص والذنوب. لماذا سرقت؟ غير تعب وصل على ذنبه، قدر الله أن يسرق. لماذا فعلت الفاحشة؟ قدر الله أن يفعل الفاحشة. لماذا لا تصلي؟ قدر الله عز وجل قدر أنني لا أصلي. إذا أراد الله هدايتي أهتدي. هذا الباب لا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر فيه. واضح يا اخوه؟ نرجع للحديث. الحديث: اما ان ادم احتج بالقدر بعد التوبه وحجته تكون صحيحه، ذلك حج ادم موسى، لان احتجاجه كان بالقدر على الذنب بعد التوبه والله تاب عليه، او أن آدم ذكر أن خروجه من الجنة كان مصيبة من المصائب حصلت عليه، فقال قدر الله هذه المصيبة، لكن هل فعل الواجب تجاه هذه المصيبة؟ فعل الواجب تجاه هذه المصيبة هو التوبة النصوح، ولم يجعل هذا عذرا له بأنه مستمر على ما يعني على أسباب هذه المصيبة. إذا قاعدة في ذلك كما ذكر الشيخ أنه النقطة المسألة إذا أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، على هذه النقطة المسألة أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، واللوم يرتفع بالتوبة بكونها مصيبة لعلاقة به، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل، كان مستمر هذا العيب هذه وسبب هذه المصيبة، الاحتجاج بالقدر باطل. نعم. لا يحرم في حالة واحدة. نعم. يجوز في حالتين. يحرم في حالة واحدة. نعم. ذكر مثال آخر على قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق الباب على علي وفاطمة، قال ألا تصليان؟ كان نائمين، فقال فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، لماذا أنتم نائمون أتقومون؟ قالوا أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. النبي صلى الله عليه وسلم صرف وقال كان الإنسان أكثر شيء جدل. هنا يعني علي ما احتج بالقدر على العيب وأنه مقصر ولا يريد أن يقوم يصلي، وإنما لماذا تأخر من النوم؟ يعني ثم يقال الإنسان غلبني النوم، هذا ليس بسببه، فيعتبر كأنه مصيبة لا علاقة له بها، من هنا يعمل هذا الحد. نعم. قال فصل في ضرورة الإيمان بالقدر والشرع. طبعا تكلم هنا عن أهمية وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، فممكن أن نقول هنا من الأشياء التي ذكرها من باب الأهمية والوجوب، أولا أن القدر أحد أركان الإيمان، وثانيا أن به تمام توحيد الربوبية، وثالثا أن به اطمئنان النفس، كلما ازداد الإنسان إيمانا بقضاء الله وقدره اطمأنت نفسه، لما ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فيطمئن في حياته. الأمر الثالث والرابع ينتفي إعجابه بنفسه، ويعلم أن ما حصله من المنزل والمكان والعبادة والطاعة إنما هو بفضل الله سبحانه وتعالى، انتفاء الإعجاب بالنفس. الثالث أنه يزول به القلق والضجر تعب النفس عند فوات المراد، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وأما وجوب الإيمان بالشر وما جاء به الرسل من أمر الله ونهيه ما يترتب على ذلك من الجزاء، وأن العبد في هذه الحياة لا بد له من ضوابط تضبطه في العمل والطاعة، وهما جاءت به الرسل، ولكون العقول ليست قادرة على تفصيل الخير كله وتفصيل الشر كله، العقول لا تملك إجابة الثواب والعقاب، إنما هذا يكون بالشرع، إنما هذا يكون بالشرع. قال ولهذا نقول النفع أو الضرر قد يكون معلوما بالفطرة، قد يكون معلوما بالعقل، قد يكون معلوما بالتجارب، قد يكون معلوما بالشرع. الشرع يأتي مؤيدا لما شهدت به الفطرة والعقل والتجارب، العقل والتجارب. في هذا المقام اختلف الناس في الأعمال هل يعرف حسنها وقبحها بالشرع أو بالعقل، والتحقيق أن ذلك تارة يعرف بالشرع تارة يعرف بالعقل تارة يعرف بهما، ولكن علم ذلك على وجه الشمول والتفصيل وعلم الغايات وما يترتب على ذلك من السعادة والشقاء في الآخرة والثواب والجزاء هذا يكون بالشرع. وهذه المسألة التي تسمى عند العلماء مسألة التحسين والتقبيح، اشتهر فيها المعتزلة مسألة التحسين والتقبيح، وهذه فيها ثلاثة أقوال. قول الأول عموما عند الفرق، قول الأول قالوا الحسن والقبح يدرك بالعقل فلا يدرك بالشرع، فهو الحاكم من حسن الشيء وقبح، وهذا قول المعتزلة، قول المعتزلة. ومنهم من قال الحسن والقبح يدرك بالعقل بالشرع فقط ولا دخل للعقل فيه، ما له دخل العقل ولا تصرفات الإنسان لكون الشيء قبيحا أو حسنا، لكون الشيء قبيحا أو حسنا. قبل ورود السمع، قال والعقل لا يدرك لا يدل على الحسن والقبح قبل ورود السمع، فلا يجب على العباد شيء قبل ورود السمع، وهذا قول الأشعرية، وهذا مرتبط في قضية القدر عندهم ونفي الأسباب، وأن الشيء لا يعرف حسنه وقبحه إلا بالشرع، وأما الأسباب العقلية وغيرها كلهم ألغوها، قال لا يعرف إلا بالشرع، ونفوا العقل ودخوله في الحسن والقبح، يعني هم أدخلوا العقل في جميع أبواب الانتقادات، ولما كان دخول العقل صحيحا خرجوا. والقول الوسط هو قول أهل السنة والجماعة، وهو أن التحسين والتقبيح للأشياء ليس عقليا بإطلاق وليس شرعيا بإطلاق، فمن الأشياء ما يعلم حسنها وقبحها بالعقل، منها ما يعرف بالشرع، ومنها ما يعرف بالعقل والشرع. فمثلا الكذب معروف قبحه قبل أن يذب الشرع، فجاء الشرع وأكده. وأما التطهر بالتراب معلوم حسنه بماذا؟ الشرع، ليس بالعقل. الإنسان يتيمم تطهر طهارة، لكنه علم حسنها بماذا؟ بالشرع، أو بهما جميعا، مثل قبح تعطيل حدود الله عز وجل، معلوم بالعقل وبالشرع أنها أمر قبيح. ولكن تحسين والتقبيح على وجه التفصيل ومعرفة الثواب والجزاء والعقاب، هذا لا يعرف إلا الشرع ليس بالعقل، لا يعرف إلا بالشرع ليس بالعقل. وهذا يدل على أن أهل السنة عرفوا للعقل مكانته فأعطوه ما يستحقه، لم يغلوا فيه ولم يغلوه، فأعطوه مكانته اللائقة به، أعطوه مكانته اللائقة به. قال فصل بعد ذلك: وإذا تبين أنه لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فاعلم أن الناس انقسموا إلى أقسام، قسموا إلى قسمين، يعني عندنا قضية الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر، انقسم الناس إلى قسمين، القسم الأول أهل الضلال، القسم الثاني أهل الانحراف. أما أهل الهدى وأهل الضلال، حق وباطل. أما القسم الأول وهم أهل الهداية والفلاح، فجمعوا في إيمانهم بين الشرع وبين القدر، وما قالوا إن القدر يعارض الشرع، فآمنوا بمراتب القدر أربعته، وآمنوا بالشرع أمره ونهيه. وما يأتيهم إذا جاءهم أمر من الله سبحانه وتعالى قالوا هذا يخالف القدر، إذا أراد الله، لو شاء الله فعلنا له لفعلنا، فما احتجوا بالقدر على الشرع وعارضوه، وما احتجوا بالشرع على القدر فعارضوه، يجمعون بين الأمرين. وهذا تحقيق منزلة إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد حققوا جانب ماذا؟ الشرع والقدر، الشرع. وإياك نستعين توكل صبر، جمعوا باب القدر. فأكمل الناس عبودية من جمع بين منزلتين، منزلة الشرع ومنزلة القدر، فحقه قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. أما القسم الثاني وهم أهل الضلال، فهم أقسام ذكر شيخ الإسلام التدمرية أنهم على ثلاثة: مجوسية ومشركية وإبليسية، مجوسية مشركية وإبليسية. أما المجوسية وهم القدرية الذين آمنوا بشرع الله وكذبوا بالقدر، وغلاتهم أنكروا عموم علم الله عز وجل، هم الذين قلنا أنهم قدرية الأوائل الذين ظهروا في البصرة أول الأمر، وقالوا إن الأمر أنف، أي إن الله عز وجل لا يعلم بشيء إلا بعد وقوعه، مستند في علم الله. وهذا هؤلاء كفار بالإجماع، لم أنكروا علم الله سبحانه وتعالى، وقالوا إن الله تعالى لم يقدر أعمال العباد ولا علم بها قبل وقوعها. ومقتصدوهم آمنوا بعلم الله بها قبل وقوعها، وأنكروا أن تكون المعتزلة الآخرين. وهؤلاء آمنوا بعلم الله ولكنهم أنكروا أن تكون واقعة خلق الله وقدره. وهؤلاء الذين يقولون أفعال العباد غير مخلوق، قالوا أفعال العباد غير مخلوق، فآمنوا بالشرع لكنهم أخرجوا القدر ولم يؤمنوا به. وخلاصة هذه المسألة يا أخوة في قضية قول المعتزلة: لماذا يقولون إن أفعال العباد غير مخلوقة وأن العبد هو الذي خلق فعل نفسه؟ ركزوا معي، لماذا يقول ذلك؟ قالوا: لا يمكن أن الله عز وجل يكون قد قدر معصيته، لا يمكن لله عز وجل أن يخلق معصية هذا العبد. وهذا الضلال الأول حتى في باب الأسماء والصفات، وهو قضية الفهم المعكوس لقضية تنزيه الله عز وجل. فقال لا بد أن ننزه الله من أنه يخلق أعمال العباد، وأنه أراد أعمال العباد، وأنه شاء أعمال العباد. فكيف نفعل؟ قالوا إذن العباد هم الذين خلقوا فعل أنفسهم، فأخرجوا فعل العباد عن خلق الله عز وجل، فأرادوا تنزيه الله من نسبة المعاصي إلى قضائه وقدره، فلجأوا إلى ماذا؟ إلى نفي خلق الله عز وجل للعباد، أو نفي خلق الله لأفعال العباد. فانتقلوا من قضية التنزيه الذي يرونه إلى قضية تعطيل الله عز وجل عن أنه خلق العباد، فجعل العباد كلهم خالقين، جعل العباد كلهم مثل نفس الشيء المعتزلة والأشاعرة. لما أرادوا أن ينزهوا الله، لما سمعوا أسماء الله عز وجل وصفاته، انتقلوا إلى ماذا؟ فعطلوا الله عن أسمائه وصفاته. لذلك قال شيخ الإسلام أن أس الضلال في باب القضاء والقدر هو في قضية عدم التفريق بين الإرادتين. بهذا نعرف وجه كون المعاصي من خلق الله عز وجل، وحصلت بمشيئته وبإرادته، ولكنها إرادة كونية وليست إرادة شرعية. فمن لم يفرق بين الإرادتين وقع في الضلال، فإما أن يقول بقول المعتزلة، وإما أن يقول بقول الجهمية الجبرية، وكلهم ظلوا في باب التفريق بين الإرادتين. وخلاصة القضية في قضية الإرادتين والتفريق بينهما أن الله عز وجل، أو أن هناك نوعين من أنواع الإرادة، إرادة كونية وإرادة شرعية، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية لا بد أن تقع، وقد يحبها الله وقد لا يحبها، وهي من لوازم الربوبية، توحيد الربوبية. وأما الإرادة الشرعية فهي من لوازم الألوهية، وقد تقع وقد لا تقع، وأن الله يحبها. فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية بمعنى المحبة. إرادة كونية بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية بمعنى المحبة. واضح الفرق؟ إذن عندنا كم إرادة؟ أنا مشايخ؟ إرادتين، إرادة كونية، وهذه الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، قد يحبها الله وقد لا يحبها، وهي أيضا داخلة في ربوبية الله. والإرادة الشرعية يحبها الله لوازمها المحبة، وقد تقع وقد لا تقع، وهي داخلة في الألوهية، معنى أمر الله عز وجل بالطاعة. فمثلا إيمان المؤمن، جاء إنسان وصلى الصلاة لله عز وجل، الآن هذه الصلاة ننظر ما اجتمع فيها من الإرادات، هل وقعت؟ ما دام أنها وقعت، وقوعها يدل على أنها كونية، فننظر هل يحبها الله أو لا يحبها؟ يحبها، إذن هي أيضا إرادة شرعية. اجتمع في طاعة المطيعين وإيمان المؤمنين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وأما معصيته، إنسان جاء وعصى الله عز وجل، هل وقعت هذه المعصية؟ إذن هي إرادة كونية، والإرادة الكونية لا تعني أن الله يحبها، وإنما تعني أنه ما من شيء في هذا الكون إلا والله خلقه قدره. لكن لا يعني هذا أن العبد مجبور، هو الذي اختار فعل هذه المعصية. تنبه، ولكن لما وقعت لا تخرج من إرادة الله الكونية. ننظر هل يحبها الله ويكرهها؟ لا يحبها ولم يأمر بها، إذن ما أرادها شرعا وإنما أرادها كونا. إذن لا يخرج شيء في هذا الكون قد وقع إلا إما أن يريده الله كونا أو يريده الله كونا وشرعا، هذا إذا وقع. وقد تنفرد الإرادة الشرعية، لأن الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. تنفرد الإرادة الشرعية متى؟ في أمر يحبه الله لكنه لم يقع. أليس الله عز وجل أمر العباد كلهم أن يؤمنوا وهذا يحبه الله أن يؤمن العباد كلهم؟ هل وقع هذا؟ ما وقع. إذن أراده الله شرعا ولم يرده كونا. إيمان كافر، إنسان كافر، هل الله يريد منه الإيمان أو لا يريد؟ يريد منه الإيمان إرادة شرعية، لكن هل أراده كونا في هذه الحالة؟ هل أراده كونا؟ لا، لأنه لم يقع. المعتزلة جاءوا وقالوا كيف يريد الله معصية إذا العباد خلقوا أفعال معصية؟ أقول لهم لا، المعصية أرادها الله كونا لكنه لا يحبها، فهي ليست إرادة شرعية. فالمعتزلة جعلوا الإرادة فقط هي إرادة شرعية وأنكروا الإرادة الكونية، فقالوا ليس هناك إرادة إلا ما أحبه الله، أما ما لم يحبه الله فهو ليس بإرادة. وأما الجبرية فقالوا كل ما في الكون هو إرادة كونية، لأن العباد مجبورين على أفعال أنفسهم. وأما أهل السنة فجمعوا بين الإرادتين. واضح يا أخوة؟ إذن مكمن الضلال عند المعتزلة هؤلاء لما قالوا إن المعاصي لم يخلقها الله في عدم تفريقهم بين ماذا وماذا؟ بين الإرادتين، الشرعية والكون. وهؤلاء كما قلنا المجوسية، سبب التشبيه بالمجوسية كما قلنا أنهم اعتقدوا خالقين، وهذا قول معبد الجهني وغيرهم من القدر. القسم الثاني وهم المشركين الذين أقروا بقدر الله واحتجوا به واعتذروا به على شرعه. لماذا لا تأخذوا شرع الله؟ لو شاء الله ما أشرك. وهذا قول المشركين وقول أيضا إبليس. الإبليسية هؤلاء الملاحدة والزنادقة الذين أقروا بالأمرين، قالوا بالقدر وقالوا بالشرع، ولكن قالوا هذا أمر متناقض وطعنوا في حكمة الله سبحانه وتعالى. كيف يأمر العباد وينهاهم وهو الذي قدر عليهم الجنة والنار؟ فعارضوا بين شرع الله عز وجل وقدره. يعرفون أن الله يأمر، يعرفون أن الله قدر العباد في الجنة وفي النار، ثم يأتون ويعارضون بينها ويطعنون في حكمة الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء كما إبليسية، لأن إبليس من أول من عارض مثل هذه الاعتراضات بين شرع الله وقدره، فقال في حجته أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. عارض بين أمر الله وخلقه وقدره وترك الأمرين. فهؤلاء الإبليسية والرد عليهم مثل الرد على ما ذكرنا سابقا في قضية التجينة بقضاء الله وقدره. يبدأ الآن رحمه الله تعالى بقضية الشرع وتفصيل الإسلام والعبادات. نأخذ استراحة ونرجع إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.